فإن البخيل من ذكر عنده عليه الصلاة والسلام ولم يصلى عليه. رابعا من علامات حب التمني لقاءه، تمني لقاءه والحرص وتمني لقاءه والود الصادق أن العبد كان معه وأن المسلم كان في زمنه لينصره عليه الصلاة والسلام على طريقة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. قال عليه الصلاة والسلام: إن من أشد أمتي حبا لي ناس يكونون بعدي يود أحدهم لو رآني بأهله وماله. وكان الصحابة رضي الله عنهم لا يطيب لهم بال ولا يهدأ لهم قرار حتى يجتمعوا بالنبي عليه الصلاة والسلام، حتى إن منهم من يتمنى أن يملأ طرفه بالنبي صلى الله عليه وسلم محبة فلا يتمكن إجلالا للنبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال علي بن أبي طالب وقد سئل: كيف حبكم للنبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: كان والله أحب إلينا من أموالنا وأولادنا وآبائنا وأمهاتنا ومن الماء البارد على الظمأ. بل كان من الصحابة من يقع في بعض الخطأ والزلل ومع ذلك فهو يحب الله ورسوله، حتى إنه ربما شرب خمرا ومع ذلك فلم يطقه ويلهه ويذهب عقله عن حب الله ورسوله، كالذي أتي به في الحديث الصحيح شرب الخمر فسبه أحد الصحابة فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أما علمت أنه يحب الله ورسوله. وكذلك تمني لقاءه في الجنة كتمني لقاءه في الدنيا، كحديث ربيعة بن كعب الأسلمي عند مسلم لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا ربيعة سلني حاجتك، قال: أسألك مرافقتك في الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك يا ربيعة؟ قال: هو ذاك. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. وكذلك من ما يدل على محبة النصيحة له عليه الصلاة والسلام، قالت صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة ثلاثا، قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ومن ذلك نصرة سنته عليه الصلاة والسلام والذب عن شريعته والدفاع عنها بكل ما أوتي الإنسان من قدرة ذهنية وعقلية وبيانية وجسمية، فإن خير ما أنفقها فيه الذب عن كتاب الله عز وجل وعن سنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وهذا ما تسابق إليه الصحابة، وإنك واجد في أخبارهم العجب العجاب، وتصفح دواوينهم وسيرهم وأخبارهم تجد أخبارا رائعة رائقة راقية غريبة عجيبة، مما يدلك على حكمة الله عز وجل في اختيارهم واصطفائهم لنصرة نبيه عليه الصلاة والسلام. جاء في الحديث الذي رواه النسائي أن عمر رضي الله عنه ذكر أبا بكر ذات يوم وبكى وقال: ليت عمل الصالح كله ذهب في يوم وليلة من حياة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. ثم ذكر الليلة التي خرج فيها مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الغار، وسبق النبي صلى الله عليه وسلم في الغار ودخل وأبى أن يدخل النبي صلى الله عليه وسلم قبله، فكسح الغار ومزق ثوبه حتى سد الشقوق، ثم بقي شقان فلقمهما بعقبيه، ونام النبي صلى الله عليه وسلم في حجره، فلدغ أبو بكر فسقطت دمعة من عينه على وجه الرسول صلى الله عليه وسلم، فاستيقظ وقال: ما لك؟ قال، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فتفل عليه فبرى، فانتقض بعد ذلك عليه، وقيل إن ذلك سبب موته. وخبيب بن عدي رضي الله عنه لما علق على حبل المشنقة وقد اجتمع حوله المشركون وأخرجوا النساء والصبيان لينتقموا من قتلى بدر، قال أبو سفيان مختبرا: أتود أن محمدا صلى الله عليه وسلم مكانك وأنت آمن في أهلك ومالك؟ قال: والله ما أود أنني آمن ومحمد صلى الله عليه وسلم يصاب بشوكة. ثم قال: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، إلى آخره. سعد بن الربيع رضي الله عنه كما ثبت عنه في الحديث الصحيح لما وضعت أحد أوزارها قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ينظر لنا ماذا فعل سعد. فذهب أحد الصحابة فوجده في آخر رمق، فقال له إن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ عليك السلام ويقول أفي الأحياء أنت أم في الأموات؟ قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي؟ قال نعم. قال اقرأ على النبي صلى الله عليه وسلم مني السلام وقل له إن سعدا يقول جزاك الله خير ما جزى نبي عن أمته، وإياكم أن يخلص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لا عذر لكم أن يخلص إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفيكم عين تطرف. وأيضا روى مسلم من حديث أنس أن وذلك في غزوة أحد لما انكشف المسلمون وصاروا من هول الصدمة على ثلاث طوائف، أما طائفة فرت ولم تلوي على شيء، وطائفة انشغلت بالالتحام مع المشركين، وبقي النبي صلى الله عليه وسلم وحيدا، فأوى إليه بعض أصحابه، قيل 9 وقيل 7 كما في صحيح مسلم، وهؤلاء من الأنصار رضي الله عنهم، فأظهروا بطولات فائقة حتى قتل، انتبه المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم فاستماتوا لقتله وركزوا كل قوتهم وجعلوا النبي صلى الله عليه وسلم غرضهم. فأظهر هؤلاء الأنصار أظهروا بطولات فائقة وأظهروا شجاعة نادرة، وجندلوا وقتلوا حول النبي صلى الله عليه وسلم واحدا واحدا، كما قال أبو طالب في لاميته كذبتم لعمر الله نبزى محمدا، ولما كذبتم لعمر الله نبزى محمدا ولما نطاع دونه ونقاتل ونسلمه حتى نصرع دونه ونذهل عن أبنائنا والحلائل. كان أولى الناس بذلك هم الأنصار والمهاجرون، قتل 7 واحدا واحدا حتى إن آخرهم عمارة ابن يزيد بن السكن سقط حتى أثبت، وبقي النبي صلى الله عليه وسلم وحده، وجعل المشركون يتصايحون الواحدة بعد الآخر. فجاء 2 من المهاجرين للنبي صلى الله عليه وسلم وقال عليه الصلاة والسلام وقد اجتمع حوله المشركون وهو يرى النصارى وهو يرى الأنصار يتساقطون واحدا بعد الآخر، قال عليه الصلاة والسلام مشجعا ومناديا للمهاجرين فجاء حول النبي صلى الله عليه وسلم كل من أبي طلحة وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وارضاه، ونثل النبي صلى الله عليه وسلم كنانته وقال لسعد ارمي فداك أبي وأمي. فانتبه 3 من شجعان المشركين واقتحموا على النبي عليه الصلاة والسلام حتى وصلوا إلى الذات النبوية الشريفة، فتقدم أحدهم وهو عتبة ابن أبي وقاص وشج النبي صلى الله عليه وسلم فأسال دمه، وتقدم الآخر وهو عبد الله بن شهاب الزهري وضرب النبي صلى الله عليه وسلم في فمه فأدماه، وتقدم عبد الله بن قمئة وضرب النبي صلى الله عليه وسلم على عاتقه وفي وجنته فدخلت حلقتان من المغفر، كل هذا في وجهه عليه الصلاة والسلام، كل هذا وطلحة يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال أبو بكر إذا ذكر أحد قال أبو بكر ذلك يوم كله لطلحة رضي الله عنه وأرضاه، حتى سقط وقد شلت يده. وكذلك سعد بن أبي وقاص أصابه جراحة عظيمة، ثم انتبه الصحابة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت وأقبلوا إليه، وكان أسبق الناس إليه أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. قال أبو بكر فالتفت فإذا أبو عبيدة وقد أتى وخف وكأنه الطير جاء منجدا للنبي عليه الصلاة والسلام، حتى إن أبا بكر وأبا عبيدة تنازعا أيهم يخرج حلقة المغفر من وجنة النبي عليه الصلاة والسلام، فحلف أبو عبيدة على أبي بكر أن يدعها له، فعضها بأسنانه وجعل يحلحلها وينضنضها رفقا بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى انخلعت رباعيته وانخلعت ثنيته وانخلعت الأخرى، فكان أحسن الناس ثرمة. وأبو طلحة رضي الله عنه كان يذب عن النبي صلى الله عليه وسلم ويرمي دونه ويقول يا رسول الله بأبي أنت وأمي لا تشرف صبك سهم نحري دون نحرك يا رسول الله. وكذلك مصعب وكل أصحابه إذا قرأت وجدت أخبارا عذبة عظيمة عجيبة لا تكاد تصدق من أفعال البشر لولا أنها ثبتت بالأسانيد الصحاح. هكذا كان أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. كذلك من علامات محبة عليه الصلاة والسلام موافقته في محبوباته، محبوباته الدينية وغيرها، حتى إن من مثل قوله عليه الصلاة والسلام: من أحب حسينا حسنا وحسينا فقد أحبني، من أحب عليا فقد أحبني. ومن ذلك ما ذكر عن أبي بكر رضي الله عنه لما أسلم أبوه قال: والذي بعثك بالحق، والذي بعثك بالحق لإسلام أبي طالب كان أقر لعيني من إسلامه لأنه أقر لعينك يا رسول الله. وعمر قال: يا رسول الله، قال: والذي بعثك بالحق إن إسلام العباس أحب إلي من إسلام الخطاب، لأن ذلك كان أحب للنبي عليه الصلاة والسلام. حتى إن الصحابة يوافقون النبي صلى الله عليه وسلم حتى في الأمور المعيشية والدنيوية، فهذا أنس رضي الله عنه يأكل الدباء أي القرع لأن النبي صلى الله عليه وسلم يحبه، وكان بعد ذلك يحبه ويتتبعه رضي الله عنه وأرضاه، ولا شك إن هذا من الأمور العادية. كذلك بغض من حاده وعاداه، هذا أيضا من علامات محبته. قال الله عز وجل: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. ومعلوم أن الصحابة قاتلوا آباءهم وإخوانهم وأقاربهم، كل ذلك من أجل النبي صلى الله عليه وسلم ودينه. أبو بكر قيل في سبب نزول الآية لا تجد قوما، ما رواه البزار أن أبا بكر رضي الله عنه كان عند أبيه فغضب أبوه وقال: أكل يوم تذهب مع هذا الرجل، يعني محمدا، أي قبل أن يسلم أبوه، فكأنه انزلق لسانه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فصكه ابنه عبد الله أي أبو بكر، صك أباه صكة سقط لها فنزلت الآية، وقيل نزلت في أبي عبيدة، والحديث فيه ما فيه. من الفوائد التوسط في محبة عليه الصلاة والسلام، فلا غلو ولا جفاء، لا يجفو الإنسان مع النبي عليه الصلاة والسلام ويعتبر حقه كحق أي شخص، ولا يعتبره إلا كساعي بريد فقط ليس له أي حق، أتى برسالة مبلغا فقط ويرجع من حيث أتى، لا، هذا ينافي حقه الواجب عليه الصلاة والسلام. ولا كذلك الغلو، ومن الغلو الشرك والابتداع، الشرك والابتداع في الابتداع في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والإشراك، إشراك النبي عليه الصلاة والسلام في الدعاء وغيره، كما يفعله الجهلة من أهل الضلال وأهل الإشراك الذين ظنوا أن حب النبي صلى الله عليه وسلم يعني أن ترقى به وتعطيه حق الله عز وجل، كما يقول المتصوفة في قصائدهم ومدائحهم. انظر مثلا واسمع ما أنشده البصيري من قوله: يا أكرم الخلق، من لمن ألوذ به سواك، عند حدوث الحادث العمم، إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا، وإلا فقل يا زلة القدم، فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. إذن ماذا بقي لله عز وجل؟ هذا شرك في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. كان يقول: دع ما ادعته النصارى في نبيهم، واحكم بما شئت فيه مدحا فيه واحتكمي، فإن قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن قدر رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمي. وكان يقول: فأقسمت بالقمر المنشق أن له من قلبه نسبة مبرورة القسم، لو ناسبت قدره آياته عظما أحيا اسمه حين يتلى دارس الرمم. نعوذ بالله من الشرك والضلال. وكثير من جهلة المسلمين أو من المنتسبين الإسلام يرتل هذه القصيدة حتى والله في المواسم الفاضلة: حتى لقد رأيت في يوم عرفة حلقة تحلق على إنشاد هذه القصيدة، ويرددون الشرك في أعظم الأيام وأرجى ما تكون الدعوات. فنعوذ بالله أن نكون من الجاهلين. وهنا تقع المسؤولية على طلاب العلم، نعم طلاب العلم الذين يذهبون بالأفواج الكثيرة ويرون المخيمات في عرفة أو غيرها منتشرة فيها الشرك يذاع في مواسم الحج، وفيها المعاصي الظاهرة والخفية، ومع ذلك لا يكلف طلاب العلم أنفسهم أن يحتسبوا ساعة من حياتهم، وهي فرصة نادرة لعل الله أن يخرج بك شخصا من الكفر والشرك إلى الإسلام. فينبغي يا إخواني أن نتواصى ونتعاون ونتنادى لمثل هذه المهام الفاضلة. ولا شك أن الدعوة إلى الله عز وجل من أفضل الأعمال، كما أن الدعاء في يوم عرفة من أفضل الأعمال وأجلها. وانظر إلى ما أنشده البرعي اليماني الضال صاحب القصائد الشركية المعروفة من مثل قوله يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم وبينه وبينه العديد من القرون أرجوك عند حضور الموت تحضرني، كيما يهون إذا الأنفاس في صعدي وإن نزلت ضريحا لا أنيس به فكن أنيس وحيد فيه منفردي، وحل عقدة كربي يا محمد من هم على خطرات القلب مضطرد. نعوذ بالله من الشرك والضلال. نعم، ومن هذا الباب الابتداع، ومن البدع إحياء الموالد، فإن البدع ليست من محبة النبي صلى الله عليه وسلم في قليل ولا كثير ولا قبيل ولا دبير، بل هي في الحقيقة مما يناقض حبه عليه الصلاة والسلام، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا لعمري في القياس بديع. ثم عندنا فائدة، لما لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم النفس؟ قال حب إليه من والده وولده والناس أجمعين، ولم يذكر النفس. فالجواب لأن الولد والوالد أعز على الإنسان أحيانا من نفسه، أو أنه اكتفى عليه الصلاة والسلام بما قال لعمر لما قال إلا من نفسي، قال والله لا تؤمن حتى أكون أحب إليك من نفسك. وأيضا هناك سؤال آخر، لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الوالد ولم يقل والوالدة؟ فأجيب أن الوالد جنس يشمل الذكر والأنثى، كما يقال لابن وتامر، يعني صانع التمر واللبن أو بايعهما للذكر والأنثى. وقيل اكتفى بالذكر عن الأنثى كما قال عز وجل سرابيل تقيكم الحر أي والبرد. ثم عندنا فائدة أخرى، معلوم أن أمر المحبة، المحبة أمر غريزي طبعي ليس بطوق الإنسان، حينما تكلف أن تحب أحدا هذا ليس باختيارك، المحبة أمر داخلي باطني ليس إليك، قد تحب ما لا تريد أن تحبه، يعني تميل إليه، كما قال المتنبي عرضا نظرت وما إخالي أسلم لهوى النفوس حقيقة لا تعلم. فقد يتعلق الإنسان من حيث لا يريد، كما قال علقتها عرضا، فبمجرد أن تعرض نظره قد يتعلق الإنسان وهو لا يريد، وقد يريد أن يحب لكن لا يستطيع. فما الجواب؟ الجواب كما قال أهل العلم المراد المحبة الاختيارية المستندة إلى الإيمان به عليه الصلاة والسلام وتقديم أمره وهديه على كل أحد، وأن لا أن يقدم مراضي الله عز وجل ومحبوبات نفيس النبي عليه الصلاة والسلام على النفس والنفيس والوالد والوالدة والعشيرة والقبيلة وكل ما من ذكر. ثم قدم الوالد في هذه الرواية، قدم الوالد من والده وولده، لأن كل ولد له والد ولا عكس، ليس كل والد له ولد. وأما في الحديث الذي بعده فقدم الولد من ولده ووالده كما سيأتي في الحديث الآخر، حديث سيأتي فيما بعد، من ولده ووالده قدم الولد بالنظر إلى جانب التعظيم، لأن محبة الولد لوالده محبة تعظيم، محبة الإشفاق والرحمة، لأن محبة الوالد لولده محبة إشفاق ورحمة. أما الرواية الثانية قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء، يعني تحول في السند. وحدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. عندنا في السند هنا بعض الأمور التي نحب أن ننبه عليها. أولا قال هنا وحدثنا آدم إلى قوله حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس، قتادة يذكر فيه عيب من جهة التحديث، ما هو؟ التدليس ولا لا؟ طيب المدلس هل يقبل حديثه إذا عن ها أو لا يقبل؟ لا يقبل. طيب لماذا البخاري هنا اعتمد روايته؟ نعم أيوة أحسن بارك الله فيك، لأن شعبة إذا حدث عن قتادة فشعبة لا يحدث إلا بما يعلم أن قتادة سمعه، كيف لا وشعبة من أشد الناس على المدلسين، شعبة أمير المؤمنين، شعبة بن الحجاج بن الورد، هذا من أشد الناس على المدلسين، كان يقول لأن أزني أحب إلي من أن أدلس حديثا واحدا عن النبي عليه الصلاة والسلام، وتروى كلمة أشد من هذه بعد عن شعبة. لكن المهم أنه يعني معلوم عند محدثين أن شعبة لا يروي عن قتادة إلا ما سمعه عن أنس، ولذلك ذكره البخاري. طيب، قوله والناس أجمعين هنا، هذه الزيادة على الحديث السابق، هنا تخصيص بعد تعميم، ويجوز التخصيص بعد التعميم، يجوز عطف الخاص على العام والعام على الخاص، هذا يجوز. طيب، عطف الخاص على العام مثل قوله عز وجل وملائكته وجبريل وميكائيل. طيب، وعطف العام على الخاص مثل هذا من والده وولده والناس أجمعين، ومثل قوله عز وجل ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، عطف العام على الخاص. في وقتنا حديث آخر نستمر؟ طيب، ما في شيء لو طولنا الدرس نص ساعة أخرى أو نقف؟ ما أريد أن أثقل عليكم، خاصة أني بدأت اليوم الساعة 4:30. طيب، أجل نقف، كان بودي لو أخذنا الحديث الآخر، حديث حلاوة الإيمان، لكن لعلنا نقف حتى لا أطيل عليكم.
ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، واقتفى أثره واهتدى بهداه وسلم تسليما كثيرا كثيرا إلى يوم نلقاه. أما بعد، فأسعد الله مساءكم بالخير والبركة واليمن والعافية والمسرة، وجعلنا الله وإياكم دعاة إلى الحق هداة إليه، آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر، ورزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح والهدى والتقى والرشاد والسداد والكفاف والعفاف، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. أما بعد، فمواصلة لدروس شرح كتاب الإيمان من أحاديث صحيح البخاري أبي عبد الله محمد بن إسماعيل رحمه الله وأدلى مثوبته، وقد تقدم الكلام في الدرس الماضي عن حديث لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده، وفي الرواية الأخرى والناس أجمعين. وبقي في الحديث الكلام على أو عن المناسبة، مناسبة الحديثين أو الروايتين لكتاب الإيمان وما حواه مما ذكر البخاري من مذهب أهل السنة والجماعة فيه واضحة وبينة. فإن البخاري ذكر أن الإيمان عمل القلب والأركان وقول اللسان، وحيث قال وهو قول وفعل، أي فعل القلب والجوارح، والمحبة داخلة في أفعال القلوب وراجعة إليها. فصح الاستدلال بهذين الحديثين، ورد بذلك على من أخرج أعمال القلوب من مسمى الإيمان وحقيقته، وهم طائفة الكرامية. وكذلك أيضا أفاد الحديث زيادة الإيمان ونقصانه، فإن المحبة متفاوتة كما هو معلوم. ثم نأخذ الحديث التالي، فليتفضل القارئ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: كتاب الإيمان، باب حلاوة الإيمان. حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا أيوب عن أبي قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما،
ما يوافقك الشيخ عبد الله
أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقدر في النار.
هذا الحديث حديث عظيم، أصل من أصول الدين، كما قال شرف الدين الإمام النووي رحمه الله. وهو كما قال، وذلك لأنه جمع أمورا من علامات الإيمان تدل على ترسخه وصدقه وصحته في نفس وقلب وجوارح وأعمال وأقوال صاحبه. وقول البخاري أولا: باب حلاوة الإيمان، أي الترجمة كأنه أشار إلى أثر من آثار الإيمان وعلامة من علامات الإيمان يرحمك الله. والمناسبة بينة قوية بين هذا الحديث والذي قبله، إذ كل منهما راجع إلى شعبة أو يحقق شعبة من شعب الإيمان. وتقدم قبل ذينكم الحديثين قول البخاري رحمه الله: الإيمان بضع وستون شعبة، وبدأ يذكر هذه الشعب، منها ما يرجع إلى القلب، ومنها ما يرجع إلى اللسان، ومنها ما يرجع إلى أعمال الجوارح. وهذه المذكورة ترجع إلى أعمال القلوب. وأيضا فإن هذا الحديث متضمن تأكيد معنى الحديث سابقه، الحديث الذي سبقه فيه أن من علامة الإيمان أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أحب إلى كل مسلم من كل أحد سواه، أي غير الله سبحانه وتعالى. والحديث أو هذا الحديث جاء مؤكدا لهذا المعنى، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وبعد ذلك سيأتينا في الحديث الذي بعد هذا أيضا تفريع على هذا الحديث الذي معنا الآن، وهو حب الأنصار من الإيمان، فإنه فرع على قوله: أن يحب المرء لا يحب إلا لله. ولأن الحلاوة تحصل بالأمور الثلاثة المذكورة، ولا شك أن الحديث الأول دال على أحدها، الحديث الذي قبله، وهو أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أحب إلينا من آبائنا وأولادنا والناس أجمعين، راجع إلى الأول، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ويذاق بذلك طعم الإيمان وحلاوته. للحديث روايات أخرى، منها مقاربة ومنها ما فيه زيادة بعض الشيء، كرواية النسائي والترمذي: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان وطعمه: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ويحب في الله أو أن يحب في الله ويبغض في الله، وأن يوقد نار عظيمة فيقع فيها أحب إليه من أن يشرك بالله شيئا. بعد هذا نأتي إلى الكلام على سند ما يعني ما أرى شيئا جديدا، فنتكلم عن المفردات وبعض المعاني. قوله ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. الحلاوة من حلا يحلو، من حلا يحلو حلاوة، المصدر حلاوة، وهو ضد المرارة معروف، ولكن المعنى الشرعي قال التيمي حسن الإيمان، وقال النووي أي استلذاذ الطاعات وتحمل المشاق في الدين وإيثار ذلك على أعراض الدنيا. وأما قوله وأن يكره، الكراهة معروفة هي البغض والمقت، وإن كان لا تفسير الأجلى بالأخفى، أن يقذف أي يلقى، قوله يقذف يلقى معروف، وغالبا ما يستعمل القذف بالحصى، يقال قذفه أي بالحجارة، والخذف بالحصى الصغير الصغار، القذف بالحجارة الكبار بالأحجار الكبار، والخذف أو الخذف والحذف بالأحجار الصغار بالحصى الصغار، ويجوز استعمال أحدهما مكان الآخر. عندنا نقطة هنا في الإعراب، وهي قوله ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. ثلاث من يعربها؟ من يعرب ثلاث؟ نعم مبتدأ، لكن هل يسوغ الابتداء بالنكرة؟ ثلاث كما تلاحظ نكرة أو لا؟ وابن مالك يقول ولا يسوغ ولا يصح الابتداء بالنكرة، ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد كعند زيد نمرة. هنا أفادت أو لا أفادت؟ ابتدأ بها لأنها أفادت. طيب، وما وجه إفادتها هنا؟ كيف أفادت تساغ الابتداء بها؟ كيف أفادت؟ نعم، ثلاث خصال، أحسنت، يعني على تقدير ثلاث خصال، فهي على أفادت بوصف الإضافة، وقيل ثلاث من كن فيه، من كن فيه وصف، فهي موصوفة، ولهذا قال ورجل من الكرام عندنا، وهل فتن فيكم فما خل لنا، ورجل من الكرام موصوفة بالجار المجرور، هنا ثلاث من كن فيه كأنها موصوفة بالاسم الموصول وما بعده، بالاسم الموصول، وكأنها موصوفة بالاسم الموصول، فصح الابتداء بها على أساس أن الخبر يقدر وجد بهن حلاوة الإيمان. وأما على تقدير ثلاث من كن فيه، على تقدير خبر من كن فيه، فيكون التقدير ثلاث خصال، أو لأنها دالة على التنويع، لأنها دالة على التنويع، والنكرة إذا دلت على التنويع جاز الابتداء بها. ها، والشاهد من قول العرب يستدل النحاة هنا بقول امرئ القيس فأقبلت زحفا على الركبتين فثوب تركت وثوب أجر، وفي رواية فثوب لبست وثوب أجر، فهنا دلت على التنويع فصح الابتداء بها. طيب، قوله ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ماذا تلاحظون هنا؟ ماذا تلاحظون؟ أحب إليه مما سواهما، الملاحظ أنه جمع، أن الرسول صلى الله عليه وسلم جمع أيوة الله عز وجل والرسول صلى الله عليه وسلم في ضمير واحد، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. ومعلوم أن في الحديث الصحيح انتقد ذلك الخطيب الذي قال من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فلا يضر إلا نفسه، قال صلى الله عليه وسلم بئس خطيب القوم أنت، لأنه جمع الخالق والمخلوق بضمير واحد. طيب، ما الجمع بين قول صلى الله عليه وسلم بئس خطيب القوم أنت وبين قوله عليه الصلاة والسلام أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. ذكر العلماء أقوالا منها. نعم نعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم وإن جمع الله عز وجل مع الرسول صلى الله عليه وسلم في ضمير واحد فهو يعلم أكثر من غيره قدر ربه، ولا ينقدح في الذهن أنه عليه الصلاة والسلام يسوي بينهما، وبخلاف غيره من البشر فقد نعم. ثانيا أحسنت، أيوة، أن سياق الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم اختصر له الكلام فالمناسب الاختصار، وإذا اختصرنا فالأنسب الاكتفاء بالمضمرات عن المظهرات أو لا. طيب، بخلاف الخطبة فإن الخطبة مقام بيان وإفصاح وتفصيل، فكان الأنسب إفراد الضميرين أو الاسمين. طيب، وقيل أو هناك أقوال أخرى، قيل لأن الأصل المنع وهذا الحديث دال على الجواز، ومن أحسن ما أجيب به قول البيضاوي لأنه عليه الصلاة والسلام نهى أو أنكر أو انتقد على الخطيب قوله ومن يعصهما، لأنه جمع في مقام المعصية جمع الخالق والمخلوق، فقد يوهم التركيب، وأنه لا تضر المعصية إلا إذا كانت مركبة من معصية الخالق والمخلوق، أما إذا أفردت معصية أحدهما فلا يضر. فلئلا يوهم ويلبس أرشد صلى الله عليه وسلم إلى إفراد الضميرين أو الاسمين. أما هنا فإن الطاعة المناسب أن تركب، أن يكون التعبير مركبا، لأن الطاعة طاعة الله وحدها دون طاعة رسول لا تنفع، وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم دون طاعة الله لا تنفع، فكان المناسب أن يجمع في ضمير واحد. بخلاف المعصية معصية أحدهما تضر ولو أطيع الآخر، هذا واضح أو لا؟ طيب، بعد هذا نأتي إلى بعض الفوائد. أولا، هذه الحلاوة والطلاوة دليل على صحة القلب وعافيته، دليل على صحة القلب وعافيته ورسوخ الإيمان فيه، ولا يقدح في ذلك أن لا يجد بعض الناس بعض هذه الحلاوة. بعض الناس قد يتحرف على الخير والطاعة، وقد يواظب على الصلاة ويجاهد ويكابد، وقد يتحرى الصيام والقيامة بل والجهاد والدعوة والأمر بالمعروف، غير أنه يجد مشقة وثقلا ويسعى حثيثا ليتذوق حلاوة الإيمان وطعمه وطلاوته فلا يجدها. فحينئذ نقول ليس العيب عيب هذه الطاعات أو الإيمان، وليس العيب إلا ليس إلا في قلبك. أرأيت الماء العذب الزلال، القراح الطيب الحلوى، ما ذنبه إذا تذوقه مريض الفم فوجده مرا، كما قال الشاعر: ومن يكذا فمن مر مريضا، ومن يكذا فمن مر مريض يجد مرا به الماء الزلال. فإذا لم يجد العبد حلاوة للطاعات فليرجع على نفسه بالمحاسبة والمراقبة، وعلى الأعمال الصالحة بالمواظبة والمحافظة. والله نسأل أن يرزقنا وإياكم حلاوة الإيمان. ثم إن هذه الحلاوة متفاوتة لدى الناس، من مقل منها ومستكثر، فمن رسخت في الإيمان قدمه وعلى في جانب معرفة الله علمه واتسع لمدركات الحق فهمه، فلا شك أنه يرزق من هذه الحلاوة بأوفر الحظ والنصيب، ومن كان أقل كان أقل، وهكذا. فالناس درجات، وقد جعل الله لكل شيء قدرا. ثم إن هناك علاقة واضحة بين هذا الحديث أو ما أشار إليه هذا الحديث وقوله عز وجل: ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. إنها شجرة الإيمان التي جذرها العقيدة وأعمال القلوب، وساقها أعمال الأعمال والأقوال، وأوراقها الفضائل والخصال والخلال، وثمارها حلاوة الإيمان لا يذوقها إلا من أثمر إيمانه فذاق حلاوته وتعاهد شجرة إيمانه بالسقي من معين الهدى والتقى والإيمان والرشاد ووحي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومرة أخرى نسأل الله أن يجعل لنا ولكم من ذلك أوفر الحظ والنصيب. ثم إن هاهنا فائدة أخرى قبل أن نغادر هذا الحديث، وهي قوله عليه الصلاة والسلام أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. ثبت بهذا الحديث مشروعية، أو ثبت أن الحب من أرقى مقامات العبادة، فالله عز وجل كما يعبد بالتذلل له والطاعة والسمع يعبد أيضا بالمحبة، بل المحبة من أعلى درجات العبادة وأعظمها. وفي هذا رد على طائفتين أخطأتا في هذه المسألة، ويبين هذا مذهب أهل السنة ووسطيته. فإن الله عز وجل جعلنا أمة وسطا، مذهب أهل السنة وسط بين طرفين، وفضيلة بين رذيلتين، وخير بين شرين، ولا تغلو في شيء من الأمر واقتصد كلا طرفي قصد الأمور ذميم. مذهب أهل الحق وسط بين الإفراط والتفريط والجفاء والغلو، وما أحسن قول عمر بن عبد العزيز رحمه الله ورضي عنه: قف حيث وقف القوم، أي الصحابة، فإنهم عن علم وقفوا، وببصر نافذ كفوا، ولهم على كشفها، أي هذه البدع، كانوا أقوى، وبالفضل لو كان فيها أحرى. فإن قلت إنما حدث بعدهم فما أحدثه إلا من خالف هديهم ورغب عن سنتهم، لقد تجاوزهم قوم فغلوا، وقصر عنهم آخرون فجفوا، فما فوقهم محسب وما دونهم مقصر، ولقد تكلموا منه فيما يكفي ووصفوا منه بما يشفي، وإنهم فيما بين ذلك لعلى صراط مستقيم. وما أحسن كلمة بعضهم في بيان مذهب أهل السنة والجماعة، وأنه يخرج من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. ولنطبق هذا هاهنا، فنقول: أهل السنة آمنوا بمحبة العبد لربه ومحبة الله لعبده، كما قال عز وجل: يحبهم ويحبونه، وهذا من أصول إيمانهم. فإن الله عز وجل يتلطف لعبده بمحبته، والعبد يتعبد ربه بمحبته، بل إن الله عز وجل له أعظم درجات المحبة كما يليق به، له الخلة. قال عز وجل: واتخذ الله إبراهيم خليلا، وتفصيل هذا في غير هذا الموطن، لكن المراد هنا بيان صحة أو مشروعية أو لزوم تعبد العبد ربه من طريق المحبة، وأن الناس صاروا فيها ثلاثة طوائف وفرق: فقوم غلوا وقوم جفوا، وأهل السنة توسطوا. أما الجفاة فهم العقلانيون أهل المنطق والكلام والفلسفة، الجهمية ومن لف لفهم ودار في فلكهم من الأشاعرة وغيرهم، حيث قالوا
لا يصح تصح المحبة من الله ولا تصح المحبة من العبد لله. لا يصح أن يحب العبد ربه. لماذا؟ قالوا لأن المحبة شعور باطني لا يصح إلا لمن يميل له الشخص باطنا، وإنما تكون بين متناسبين ولا تناسب بين القديم والممكن. عبارات جوفاء تقسي القلوب. الله عز وجل لا نصفه بأنه قديم ولا واجب، وإنما نقول هو الأول والآخر كما وصف نفسه وسمى نفسه عز وجل. والعبد مخلوق، هم يقولون الممكن والمحدث. حتى إن البيضاوي عفى الله عنه البيضاوية يقول المحبة، يقول هي المحبة العقلية، قال لأن بمعنى أن الواجب العقلي يقتضي إيثار ما يحب الله عز وجل، وهذا وإن كان على خلافها والنفس كالدواء المر. وقد رد عليه ابن القيم أو رد عليه صاحب تيسير العزيز الحميد الإمام الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله. هذه طائفة جفت. أما الغلاة الذين غلوا فإنهم طائفة الصوفية. طائفة الصوفية غلوا في هذه المسألة، فعبدوا الله عز وجل بالحب وحده لا غير، حتى إنهم يقولون ما عبدناك رجاء لثوابك وجنتك ولا خوفا من نارك وعقوبتك، ما عبدناك إلا حبا لك، حتى زعموا أنهم فنوا في الله عز وجل. وهذه المذاهب لها خلف، ما من سلف إلا وله خلف. فلا يظن ظان أننا نتكلم في قوم كانوا فبانوا ومضوا وقضوا وانتهوا وأصبحوا في متحف التاريخ كما يقال. إن أكثر هذه المذاهب موجودة الآن حية ولها أنصارها بل ودولها ومعاهدها التي تدعمها، ولا أدل على ذلك من ظهور حركة التصوف مرة أخرى لها ساداتها في هذه البلاد، ولها من يؤجج نارها وينفخ وارها ويسعر لهيبها كلما خمدت أو خارج هذه البلاد. نعم، وما كتب الثقاف عنا ببعيد، فإن له أنصارا لا كثرهم الله كثيرين يطبعون كتبه ويوزعونها حتى يدخلونها بطريقة أو بأخرى إلى هذه البلاد، فعليهم من الله ما يستحقون. إن هؤلاء حصد الله خضراءهم وأفنى جلدتهم وأراح منهم البلاد والعباد أو ردهم وهداهم إلى دينه، يريدون أن يعيدوا مذهب التجهم والتصوف جذعا، وأن يعيدوه غضا طريا، وأن يمحقوا بذلك مذهب السنة الذي اكتسح ولله الحمد في هذه السنة المتأخرة، وخاصة بعد دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وما تلا ذلك. إذن الصوفية غلوا في هذه المسألة، وأهل السنة توسطوا. ولهذا يقال من عبد الله بالمحبة وحده فهو إيه؟ زنديق، ومن عبد الله بالخوف وحده فهو حروري، ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجع، ومن عبد الله بالمحبة والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد. قال ابن القيم: العبد في عبادته كالطائر، رأسه المحبة وجناحاه الخوف والرجاء، فإن كان لا رأس أي لا محبة هلك الطائر، وإن قدح في رجائه أو خوفه أصبح الطائر عرضة لكل صائد وكاسر، إما أن يهلك الطائر أو يصبح عرضة لكل صائد وكاسر. اشتهرت طائفة الصوفية أهل الوجد والذوق، وعبدوا الله عز وجل بالمحبة ونسوا الأشياء الأخرى، حتى لا يخيل إليك إذا سمعت أشعارهم أن أحدهم يتغزل بمخلوق قاتلهم الله، وهذه كتبهم كثيرة. ولا يغركم من يدافع عنهم، ويتأول أقوالهم، كالذين يدافعون عن من يسمى بالسيد الأكبر وهو الأكفر كما قال شيخ الإسلام محي الدين بل محي الشرك ابن عربي وابن الفارض، فإن أقوالهم مليئة بهذا الضلال. وينسب لرابعة العدوية أنها قالت أو قبل ذلك من أدلة أهل السنة على هذه الثلاثة قول عز وجل: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمة ويخافون عذابه. ينسب إلى رابعة العدوية قولها: راحتي يا إخوتي في خلوتي وحبيبي دائما في حضرتي، لم أجد لي عن هواه عوضا وهواه في البرايا محنتي، حيثما كنت أشاهد حسنه فهو محرابي إليه قبلتي، إن أمت وجدا وما ثم رضا وعنائي في الورى وشقوتي، يا طبيب القلب يا كل المنى جد بوصل منك يشفي مهجتي، قد هجرت الخلق جمعا أرتدي منك وصلا فهو أقصى منيتي. انظر إلى هذا الكلام، إنه لا يليق بالله عز وجل ولا يصلح. ومن هنا فإن الله لا يوصف بالعشق، أي العبد لا يعشق ربه خلافا لما تقوله الصوفية. وانظر إلى قول الله آخر: أحبك حبين حب الهوى، وحبا لأنك أهل لذاك. فأما الذي هو حب الهوى فشغلي بذكرك عمن سواك، وأما الذي أنت أهل له فكشفك في الحجب حتى أراك. فلا الحمد في ذا ولا ذاك لي، ولكن لك الحمد في ذا وذاك. هذه أقوال لا تناسب حتى بل من إنسان لإنسان آخر إلا في أخص العلاقات الاجتماعية وهي الزوجية. وانظر إلى قول المفتون الآخر ابن الفارض الضال صاحب تأية نظم السلوك: روحي غدت بهوى بهاك رقيقة، وأبت لحبك أن تكون عتيقة، فمن بطيف في المنام دقيقة، وإذا سألتك أن أراك حقيقة فاسمح ولا تجعل جوابي لن ترى. وكذلك في قصيدة الفائية الأخرى التي صدرها بقوله: قلبي يحدثني بأنك مثلبي، وجدا عليك عرفت أم لم تعرف. وأما قصيدته التائية ففيها من الكفر أشكال وأنواع، فنعود بالله أن نكون من الجاهلين. إذن أهل السنة توسطوا في هذه المسائل، ودائما أهل السنة والجماعة وسط كما ذكر. ثم قال أو قبل ذلك: ما دمنا في محبة الله عز وجل، تكلمنا عن محبة النبي عليه الصلاة والسلام في الدرس الماضي، ونتكلم الآن عن محبة الله. قال العلماء: على محبة الله عز وجل محبة العبد لربه ليست بالدعاوى كما تقدم، والدعاوى ما لم يقيم عليها بينات أصحابها دعياه، بل لها حقيقة، وقد قال صلى الله عليه وسلم للرجل: إن لكل قول حقيقة فانظر حقيقة قولك. علامات حب الله عز وجل كثيرة، أذكر أهمها، وقد اعتنى بذكر هذه الأمور ابن القيم رحمه الله، سواء في كتابه غاثة اللهفان أو في روضة المحبين أو في كتابه الآخر مدارج السالكين وغيرها. من علامات محبة الله عز وجل أربع ذكر الله عز وجل بقوله: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. طيب ما علامة حبهم؟ أذلة على المؤمنين، واحد، أعزة على الكافرين، اثنين، يجاهدون في سبيل الله، ثلاثة، ولا يخافون لومة لائم. هذه أربع علامات. أما العلامة الخامسة فهي أن توافق إرادتك إرادة الله عز وجل في كل شيء، في كل أمر ونهي وفعل وترك وقول وخطرة ونظرة وفكرة. وأما خلاف ذلك فكذب، تعصي الإله وأنت تظهر حبه. هذا لعمري في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لا أطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. ثالثا، اتباع رسول صلى الله عليه وسلم وتقدم، قال عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وتسمى هذه الآية الممتحنة ادعى قوم محبة الله فنزلت هذه الآية. ثالثا أو رابعا أو خامسا سادسا نعم، كثرة ذكره، كثرة ذكره عز وجل، فإن المحب يكثر ذكر حبيبه في المنشر والمكره حتى في أشد الساعات مرارة وضراوة وشدة لا يغيب قلبه عن حبيبه أو عن محبوبه، وأعظم محبوب لك هو الله عز وجل. وإذا كان أهل الدنيا يفتخرون بذكر محبوبهم في أشد الساعات ضراوة، فينبغي أن يكون الذي همه الله عز وجل والدار الآخرة أكثر ذكرا لله. اسمع إلى ما روي عن عنترة في تعشقه بامرأة من البشر: ولقد ذكرتك والرماح نواهل مني، وبيض الهند تقطر من دمي، فوددت تقبيل السيوف لأنها لمعت كبارق ثغرك المتبسم. إن العبد يجب أن يكون أكثر ذكرا لله في كل أوقاته، في المنشط والمكره والرضا والسخط، أكثر من هؤلاء المخلوقين. يذكرنيك الخير والشر والذي أخاف وأرجو والذي أتوقع، حتى إن العبد الحقيقي لا يختم حياته بذكر الله فينام عليه، ويستيقظ على ذكر الله محبة لله، كما قال القائل: وآخر شيء أنت في كل هجعة، وأول شيء أنت وقت هبوبي أو هبوبي. من علامات حب الله عز وجل التلذذ بكتابه وخطابه، فإن المحب دائما يتلذذ بمكالمة محبوبه كما يفعل البشر بواسطة الهاتف أو غيره. وإذا جاءته رسالة تأملها واستنطق كل حرف وبحث عن مكنونه وسره، وجعل يتأمل كلامه ماذا أراد بهذا وماذا قصد بهذا، ولعله أراد كذا ويمكن أن يكون قصد كذا. والعبد أولى حبا بالله عز وجل ثم بكتابه عز وجل. ولهذا قيل: المحبون لا شيء ألذ لهم ولقلوبهم من سماع كلام محبوبهم وفيه غاية مطلوبهم. المحبون لا شيء ألذ لهم ولقلوبهم من سلام من سماع كلام محبوبهم وفيه غاية مطلوبهم. ومن هذا القبيل تلذذ النبي صلى الله عليه وسلم بسماع قراءة أصحابه، لأنه يحب كلام الله، يحب أن يسمعه ويقرأه، كما سمع تلاوة ابن مسعود وتلاوة أبي موسى وقال: لو رأيتني البارحة وأنا أستمع لتلاوتك، قال: لو شعرت لحبرته لك تحبيرا يا رسول الله. ومن علامات حب العبد لربه السفر إلى بيته. نعم، فإن المحب لا يستطيل الطريق لمحبوبه ولا لزيارة بيته ومشاعره، ويختصر الطريق، يختصر السنين والفلوات والقطار. وهذا البيت كلما ارتوى القلب محبة لله تكرر العبد حتى لا يمل من النظر إليه والطواف حوله وعبادة ربه سبحانه وتعالى. هذا البيت الذي تقطعت دونه النعال من ركبان ورجال من أهل الإيمان والصلاح والصالح الأعمال، هذا البيت الذي قطع المحبون إليه القفار واجتازوا الأخطار وارتكبوا الأضرار، هذا البيت الذي مشوا إليه على المهج والأحداق وارتكبوا لأجل ذلك المشاق. نعم، أسعى إليك على جفوني وإن بعدت لمسراك الطريق. ولا عجب، فإن الأمر كما قال ابن القيم في ميميته: ولا عجب من ذا، فحين أضافه إلى نفسه الرحمن فهو المعظم، أي بيته، كساه من الإجلال أعظم حلة عليها طراز بالملاحة معلم، فمن أجل ذا كل القلوب تحبه وتكبر إجلالا له وتعظمه. ومن علامات محبة العبد لربه الغيرة، الغيرة لله عز وجل والتمعر لغضب الله عز وجل. وأختصر لأن الوقت بدأ يمضي. ومن علامته قلة الصبر عن رب عز وجل وبيته وكتابه، ولهذا قيل: الصبر يحمد في المواطن كلها، وعن الحبيب فإنه لا يحمد. فهذه بعض علامات محبة العبد لربه سبحانه وتعالى. فانظر يا أخي ما نصيبك من هذه العلامات، إن كان لديك كثير منها أو بعض منها فأنت على خير، وإلا فراجع حقيقة إيمانك. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. دلت هذه الجملة على أن المحبة شيئان ونوعان، أو المحبوب نوعان، محبوب لذاته ومحبوب لغيره، وليس ثمة محبوبا محبوب لذاته إلا الله عز وجل. وكل شيء ينبغي أن يكون تابعا في المحبة لله عز وجل. فمن أحب الله أحببته، ومن هذا القبيل محبة رسوله صلى الله عليه وسلم وعباده المؤمنين، والولاء في دينه، والبراء من أعدائه. نعم، لأن ذلك تابع لمحبة الله. ولا يقدح بذلك الحب الغريزي والطبعي كحب الولد والطعام، فإن هذا من ما لا يقدر عليه العبد، إنما الكلام في حب العبادة. ولهذا جاء في الحديث: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، وتقدم. أما أن يدعي العبد محبة الله وهو يعادي أعداء، وهو يوالي أعداءه ويعادي أولياءه بالكلمة وبالقهر والخسف والعسف والكيد والحرب، ويعادي ويوالي أعداءه من الفجرة والحاكمين بغير شريعته وأهل الشرك والضلال، فإن هذا أبعد ما يكون عن حقيقة الإيمان. هذا كذب، هذه أماني، والأماني لا تغني من الحق شيئا، وهي رؤوس أموال المفاليس. أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له؟ ما ذاك في إمكاني؟ هذا من كلام ابن القيم في النونية. أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له؟ ما ذاك في إمكاني؟ وكذا تعادي جاهدا أحبابه. أين المحبة يا أخ الشيطان؟ ليس العبادة غير توحيد المحبة مع خضوع القلب والأركان. ثم لا بأس أن نذكر فضل الحب في الله عز وجل، أو ندع ذلك اختصارا لئلا يطول الحديث. معلوم وجبت محبة المتحابين فيه، أين المتحابون بجلالي؟ وفي الحديث الآخر ذكر من السبع الذين يظلهم الله في ظله رجلان تحابا في الله، وهذا إن شاء الله شيء لا يخفاكم. نسأل الله يجعلنا جميعا من المتحابين فيه. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض إلا المتقين. ثم إن الحب في الله عز وجل له أسباب كثيرة، فمنها يعني تقوية أواصر الحب، وهذا أحوج ما نكون إليه يا أخوان، أحوج ما يكون إليه خاصة المسلمين وهم طلاب العلم والدعاء. فللأسف أنك تجد كثيرا منهم أظلمت قلوبهم بنار العداوة التي لا تهدأ، وبظلم الشقاق الذي لا حد له، وكأن كل عداوة ربما تزول إلا عداوته لأخيه في الله بسبب أعمال قد تكون خطأ وقد تكون أمورا مظنونة دخلت من خلالها شياطين الجن والإنس. هذا أمر يا أخواني يجب أن نراجع أنفسنا فيه، والحديث فيه يطول. وهناك أمور ينبغي أن نتعاهدها، لأنها في الحقيقة تقوي هذا الأمر الذي هو من علامة الإيمان. فمن ذلك الإحسان والإهداء والصلة وسد باب المراء لأنه يجلب العداوة، وسد باب سوء الظن وإعلان الحب لأخيك في الله إني أحبك في الله، والاعتذار إذا أخطأت في حقه، وقبول الاعتذار إذا اعتذر إليك. وما أحسن تلك القصة التي جاءت في البخاري، بل هي في الحقيقة قصة لا بأس أن نذكرهما، قصة ستأتينا إن شاء الله تعالى، وهي قصة أبي ذر مع بلال، ستأتي إن شاء الله تعالى في كتاب الإيمان. وقعت بينهما ملاحات حتى قال أبو ذر لبلال: إنك امرؤ، قال له: يا ابن السوداء. فشكى بلال أخاه لا على طريقة النميمة، ولكن كيف يعود لألقاب الجاهلية وقد أنقذهما الله عز وجل بالإسلام والإيمان وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام. فغضب صلى الله عليه وسلم وتغير، وقال كلمة كانت أعظم وأشد وأشق على أبي ذر من مرهة الحسام والسنان. قال: يا أبا ذر، أعيرته بأمه؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: إنك امرؤ فيك جاهلية.
فماذا فعل أبو ذر؟ هل أخذته العزة بالإثم؟ حاشا وكلا، وإنما ذهب واعتذر إلى أخيه بلال ومرغ وجهه في الصعيد والتراب تحت قدم بلال وقال: طق بقدمك السوداء على وجه أبي ذر. هل فعلها بلال؟ كلا، وإنما أكب يقبل أبا ذر وقام يعتنقان تنهل دموعهما محبة وفرحا بالاعتذار. وجاء في البخاري أيضا أن عمر وأبا بكر تلاحيا يوما حتى اشتد أبو بكر على عمر وجاء يعتذر فلم يعتبه، يستعتب فلم يعتبه ولم يقبل عذره، فذهب أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبر قال: اعتذرت من أخي عمر فلم يقبل عذري. جاء أبو بكر رافعا ثوبه من شدة الغيظ والأسف حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم عرف وقال: أما صاحبكم فقد غامر، ثم سأله وقال: يا رسول الله القصة كيت وكيت. فجاء عمر وجلس أمام الرسول صلى الله عليه وسلم فأعرض عنه، ثم جلس فأعرض عنه، وتغيظ صلى الله عليه وسلم حتى أشفق أبو بكر وقال: يا رسول الله اصفح عنه، فوالله أنا كنت الظالم له، أنا كنت البادئ. فقال عليه الصلاة والسلام: كذبتموني وآواني أبو وصدقني أبو بكر، خذلتموني ونصرني أبو بكر، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ حتى إنه لما أعرض عليه الصلاة والسلام عن عمر قال: يا رسول الله ماذا فعلت تعرض عني؟ قال: يعتذر منك أخوك ولا تقبل عذره؟ قال: يا رسول الله والله ما سألني ولا أمرني أن أستغفر له إلا قلت في نفسي أستغفر الله لك وإنني قد عفوت عنه. فرضي عنهما النبي عليه الصلاة والسلام، ثم قال: وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. هذه أيضا علامة من علامات الإيمان وتدل على تمكن القلب الإيمان من القلب وتغلغله، كما جاء في البخاري في حديث سهالات هرقل ملك الروم لأبي سفيان: هل يرتد أحد منهم، يعني من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، عن دينه سخطة له بعد أن يدخل فيه؟ قال: لا، لا يرتد منهم أحد. قال: كذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب لا يرتد أحد منهم سخطة له، يرحمك الله، لا يرتد أحد سخطة له. ويصور هذا الكلام أجمل تصوير قصة الحنيف أبي الحنفاء وإمام الأنبياء، أبي الأنبياء وإمام الحنفاء، فقد اختار أن يقذف في النار ولا يرجع عن إيمانه. إبراهيم: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. اقرأ. أيضا أنا أشوف الوقت طوف شوي، تعالى نكتفي بالحديث هذا. نعم نكتفي إن شاء الله تعالى. كان بودي أن نستكمل في هذه الدورة كتاب الإيمان، لكن يظهر إن شاء الله، يعني أنا اخترت أن نتعمق ونفصل في هذه الأحاديث لأن التفصيل فيها يغني عن التفصيل في الأحاديث الجائية، والكلام فيها يسد عن الكلام هناك. ولذلك إن شاء الله تعالى أرجو وأسأل الله أن يعيننا على إكمال الكتاب، أو يعني على الأقل أكثره.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبي الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وبعد: سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أسأل الله بمنه وكرمه ورحمته وإحسانه وفضله وعدله أن يجعلنا جميعا من أهل ولايته ومحبته، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح والهدى والتقى والإيمان والثبات عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أما بعد، فنواصل قراءة وشرح حديث كتاب الإمام من صحيح البخاري رحمه الله. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب علامة الإيمان حب الأنصار. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الله بن عبد قال أخبرني عبد الله بن عبد الله بن جبر قال سمعت أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار.
معنى في شرح هذا الحديث: أولا الكلام على الترجمة. باب علامة الإيمان حب الأنصار، ويجوز باب علامة الأنصار الإيمان حب الأنصار، ويجوز باب علامة الإيمان حب الأنصار. العلامة هي الأمارة على الشيء، وعلاقة هذه الترجمة بما قبلها، الترجمة التي قبلها وبالحديث الذي قبلها، أنه تقدم أن من ضمن الأمور التي يجد العبد فيها طعم الإيمان أن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وهذا تفريع على ما تقدم. فالأنصار الذين هم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم يدخلون في ذلك الفضل، في تلك المحبة بطريق الأولى والأحرى لما لهم من السابقة وصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصرته، وسيأتي إن شاء الله تعالى. ثم معنا بعض الكلام على السند. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة. أبو الوليد هذا المراد به الطيالسي، نسبة إلى الطيالسة جمع طيلسان، وهو نوع من اللباس الفخم يجمع على طيالسة، ونسب إلى صنعته وشغلته أو تجارته، والنسبة طيالسية. وهذا أبو الوليد النسبة لرواة كثيرين، لكن أبو الوليد هذا اسمه هشام ابن عبد الملك الطيالسي. أبو الوليد اشتهر بكنيته أبو الوليد الطيالسي، وهو متوفى عام 227، ومن طريف ما ذكر في ترجمته أنه روى أنه حدث عن 70 امرأة، حدث عن 70 امرأة، وهو من شيوخ البخاري رحمه الله. قال حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الله ابن عبد الله ابن جبر. ابن هذه صفة تعرب صفة، وهذه كثيرا ما يقع فيها الخطأ على ألسنة القراء والخطباء، يشكل على كثيرين إعرابها. ابن صفة وهمزتها همزة وصل، محمد بن جرير كذا، محمد بن همزتها همزة وصل، وتكتب الهمزة أحيانا يعني ترسم، تكتب بالرسم أما بالنطق معروف همزة الوصل إذا ابتدأت بها نطقت قلت ابن، وإذا وصلت أسقطتها، هذه همزة الوصل. لكن في الرسم ابن تختلف عن أي همزة، عن أي همزة، فتسقط إذا كانت بين علمين وفي وسط الكلام، في درج الكلام في وسط السطر، بين علمين متتابعين، يعني بين الابن وأبيه، بين الابن وأبيه، بين الابن وأبيه، مثل محمد ابن جرير الطبري، تسقط الهمزة لا تكتب، يكتب محمد بن كما هو موجود رحمك الله، محمد بن جرير الطبري. إذن إذا وقعت بين علمين متتابعين الابن وأبيه مباشرة وفي وسط الكلام. فإذا اختل واحد من الشرطين كتبت الألف وجدت، بمعنى إذا قلت مثلا فلان ابن فلان نسبته يعني إلى جده إلى أبيه الأعلى، مثلا لو قلت محمد ابن عبد المطلب الرسول صلى الله عليه وسلم تثبت الألف، لكن لو قلت ابن عبد الله تحذف، واضح ولا لا؟ إذا نسبته لأبيه الأعلى جده يعني غير المباشر تثبتها لبيان الفرق. وكذلك لو نسبته إلى أبيه المباشر لكن ابتدأت به يعني لم تكن ابن في وسط الكلام، كانت في أول السطر محمد ابن جرير الطبري، محمد انتهى بها السطر ثم ابن جرير ابتدأ بها السطر، تثبت الألف، واضح؟ تثبت الهمزة. إذن متى تحذف؟ إذا نسبته إلى أبيه المباشر وكان في وسط، كانت ابن في السطر يعني ليست في بداية السطر، فإذا اختل واحد من الشرطين وثبت. أما من جهة إعرابها لأنه يحصل لبس كثير، فإنها صفة تعرب صفة، محمد جاء محمد، أو مثلا أعجبني محمد بن جرير، محمد محمد فاعل، وابن صفة تعرب دائما صفة، فتتبع الاسم الذي قبلها رفعا ونصبا وجرا. قرأت لمحمد بن جرير، واضح؟ قرأت لمحمد بن جرير، تصفحت محمد بن جرير، تأملت محمد بن جرير، واضح؟ طيب هذا بالنسبة لابن الأولى، ابن الأولى. إذا كان عندك أكثر من أب، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، إذا كان عندك أكثر من ابن، أكثر من أب يعني، أكثر من نسمة، فإن الصفة تكون إيش؟ الصفة هي ابن الأولى، الأولى تتبع الاسم الأول في رفعا ونصبا وجرا. أما ابن الثانية والثالثة وما بعدها فدائما إيش؟ مجرورة، دائما مجرورة، لأنها تكون دائما صفة للمضاف إليه، صفة للمضاف إليه، للمضاف إليه دائما. مثال: نبينا محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف، دائما ما بعد الأولى مجرور دائما. نبينا مبتدأ، محمد خبر، ابن صفة، عبد الله مضاف إليه، ابن صفة، وهكذا صفة للمضاف إليه فتكون مجرورة، واضح؟ إذن الأولى هي التي تتبع الأول رفعا ونصبا، أما الثاني هو ما بعدها فجرها دائما واستريح. طيب، وتقدم الكلام عن قال: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. هذا الحديث يدل على فضل الأنصار رضي الله عنه، والمناسبة تقدمت مناسبة الحديث لما قبله، ولماذا آية الإيمان حبهم سيأتي إن شاء الله تعالى. وقوله آية، أو قبل ذلك هناك أحاديث جاءت في معنى الحديث لا بأس أن نشير إلى بعضها، منها ما أخرجه البخاري عن البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، فمن أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله. وهناك أحاديث أخرى أيضا في معنى، ثم نأتي لبيان الكلمات، معنى الكلمات. قوله آية، آية، آية أصلها آية فاعلة، آية، فحذفت عين الكلمة صارت آية، حذفت آية، حذفت عين لام الكلمة صارت آية، ثم فتحت الياء صارت آية، آية، وهي على وزن إيش؟ أصلها آية على وزن فاعلة. طيب لما حذفنا لام الكلمة صارت على وزن فاعة، فاعة، يعني حذفنا لام الكلمة. طيب آية، آية. والآية في اللغة العلامة، الآية العلامة، ومن ذلك آيات القرآن الكريم، لأنها علامة على انتهاء جملة وابتداء جملة أخرى، علامة على انتهاء جملة وابتداء جملة أخرى. وقيل سميت آية لأنها آية من آيات الله تظهر العقول بإعجازها، أي آيات القرآن تجمع على آي وآياي وآيات. هذا بالنسبة لمعنى آية. وقوله عليه الصلاة والسلام الأنصار، آية الأنصار، الأنصار إما جمع ناصر أو جمع نصير، لأنهم ناصروا النبي صلى الله عليه وسلم، إما جمع ناصر أو جمع نصير، وكلاهما يجمع على أنصار، كصاحب يجمع على أصحاب، وكشريف يجمع على أشراف. طيب، والأنصار هم ولد الأوس والخزرج، من حدر من الأوس والخزرج ابن حارثة ابن ثعلبة العنقاء، سمي العنقاء لطول عنقه، ابن عمر أو عمر ابن مزيقيا ابن عامر ابن ماء السماء، يرجع إلى الأز، يرجع إلى الأز، ثم يرجعون إلى قحطان ويجتمعون مع قبائل غسان. قال حسان بن ثابت رضي الله عنه: أما سألت أو إما سألت فإن معشر نجب، الأز نسبتنا والماء غسان، ومعلوم مدحه لغسان في قصيدته اللامية المشهورة. طيب، لأنهم بنو عمهم ويسمون بنو قيلة، ويسمون بنو قيلة، الأوس والخزرج يسمون بني قيلة لأنهم لقب أو اسم لأبيهم. أما لماذا سموا بهذا الاسم؟ فلما قاموا به من نصرة النبي عليه الصلاة والسلام وحمايته والذب عنه وعن دينه ورسالته ودفاع عنه حتى بلغ رسالة الله عز وجل، وسماهم بذلك النبي عليه الصلاة والسلام، والله عز وجل أيضا سماهم. قال الله عز وجل: إن الذين آمنوا والذين هاجروا، إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. وقال عز وجل: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار. فهذه التسمية من الله عز وجل، ولهذا صارت الأنصار علما عليهم ولمن انضم إليهم من مواليهم وحلفائهم. وفي البخاري عن أنس رضي الله عنه أن غيلان بن جرير قال له: أرأيت اسم الأنصار كنتم تسمون به أم سماكم الله عز وجل؟ كنتم تسمون أو تسمون أو تسمون تسمون يعني يسميكم الناس، تسمون أنتم تتسمون أم سماكم الله؟ قال: بل سمانا الله. والأنصار رضي الله عنهم لهم مناقب كثيرة وفضائل عديدة، سيأتي الكلام عنها في الفوائد. قال: وآية النفاق بغض الأنصار، آية النفاق بغض الأنصار، آية أيضا علامة، والنفاق فعال من نافق ينافق نفاقا. وأصل النفاق في اللغة يطلق على معنيين: الخفاء والستر ومن ذلك النفق، الخفاء والستر ومن ذلك النفق، والروغان والخروج والفسق، الفسق الذي هو الخروج بسرعة ولطف، فسقت الفأرة سميت الفويسقة لأنها تخرج سريعة، ومن ذلك نافقاء اليربوع الذي يخرج منه، نافقاء اليربوع. إذن من التستر والخفاء ومن ذلك النفق، أو من الروغان ومن ذلك نافقاء اليربوع، لأن اليربوع الذي هو الجربوع يحفر جحره ويعمله على أساس هندسة دقيقة بحيث يؤمن مخرج طوارئ. ذكي ألهمه الله عز وجل. حيوانات هذه عجب لو تأملت فيها. يقول القائل: أليس في مملكة النمل أو النحل لقوم تبصرة؟ لو تأملت في حياتك وكيف تبني أوكارها وتحفر جحورها وأعشاشها لوجدت العجب العجاب. يقال عن النمل أنه يشتغل طول الصيف ويخزن الطعام في جحره لأنه يأوي إلى جحره في الشتاء. في البرد ما يظهر النمل إلا نادر، حتى إذا كان الصيف ظهر كل الحشرات تأوي إلى جحورها، فيعمد إلى الحب فيكسره لئلا ينبت إذا شم رائحة البلل والندى داخل الشق. قالوا: وبعض الحبوب لو كسرت لا نبتت. فيعمد النمل إلى تكسيرها أربع كسر، وهذا من إلهام الله عز وجل. وأما النحل فلو تأملت حياته لوجدت العجب العجاب. يقول ابن القيم: تأملت حياة النحل، خلية النحل يوما، فرأيت الشغالات يعدن في المساء، وإذا بعض الشغالات قد وقفن عند باب الخلية فيعمدن إلى هؤلاء الداخلات فيقمن بشمهن، ثم يعني ما تأكدنا من سلامته دخل، وما تحمل ببعض الأوبئة والجراثيم ركن على جانب، ثم يقمن كرة أخرى بتلحيسها وتنظيفها وتعقيمها. فالذي يتحسن يدخل، والذي لا فائدة فيه يهجمنا عليه ويقتلنه ويريحنا منه الخلية. وهذا من عجيب خلق الله عز وجل. وذكر كلاما كثيرا في مفتاح دار السعادة وغيره. فهذا اليربوع ألهمه الله أن إذا حفر جحره أن يمده قليلا ثم يترك له فتحة ظاهرة للماء، وفي آخره يعمد إلى السقف فيرققه، يحفره حتى يترك قشرة رقيقة فقط، بحيث إذا هجم عليه في وقت الطوارئ ضربها برأسه ونفق خرق. تسمى هذه النافقة والفتحة القاطعة. فإذا أحس بالخطر ذهب إلى أقصى الجحر، وهو يتوقع الذي يبحث عنه أنه سيخرج من الفتحة هذه، لكن ويضربها برأسه ثم يخرج. ومن هنا سمي المنافق منافقا، لشبهه باليربوع بالروغان، أو لتستره من النفق، أو لشبهه باليربوع. قال الشاعر: يقول الخنا وأبغض العجم ناطقا إلى ربنا قول الحمار قول الحمار اليجدع، فيستخرج اليربوع من نافقائه ومن جحره بالشيخة يتقصع. وهذا كما تلاحظون هنا شاهد لشواهد النحو، لأنه أتى بأل الموصولة التي هي ليست من علامات الاسم لأنها تدخل على الفعل المضارع. ما أنت بالحكم الترضى حكومته، ولا الأصيل ولا ذي الرأي والجدل. الحاصل أن النفاق مأخوذ من هذا وهذا، من الاكتنان والستر أو من الروغان، وهو صادق على المنافق، صادق على المنافق. قال: وآية النفاق بغض الأنصار، البغض الكره، بغض الأنصار.